بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الروضة والنذية، شرح العقيدة الوسطية من تأليف الشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى. بدأنا وقفنا عند أول، ليه من الأول؟ ماشي.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها.
نعم، بهذه فائدة. وقال: ما الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، يخرج المدح، لأن المدح قد يكون ذكر محاسن المحمود لكن على وجه التملق. ولهذا فالفرق بين الحمد والمدح فارق دقيق، فإن كان على وجه الحب والتعظيم والإجلال وكذا فهذا حمد، إن كان على التملق هذا مدح. ثم إن كان حمدا لشخص على شيء عنده وهو ولا تملق فيه فهو حمد قاصر وناقص باعتبار المحمود، لأنه لم يستوعب صفة الكمال. فيحمد فلان لأنه فعل كذا، ويحمد فلان فعل كذا، فيكون حمدا ناقصا على قدر ما عند من عمل. أما الحمد الكامل هذا لله رب العالمين، لأن الله عز وجل له الصفات الكاملة التي يحمد عليها. ومن هنا نبه ابن القيم على هذا الضابط الدقيق. لاحظوا أن عندنا شرح هذا يشبه شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد أيضا في دقته وتأصيلاته وتفصيلاته، مثل ما قال ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا الحمد يقتضي حمد الرب سبحانه وتعالى، كما أنه حمد كامل شامل فإنه يقتضي أيضا أن يكون المحمود كاملا شاملا. نعم، ولهذا قال: يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كمال. فيحمد ربنا على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال قدره، على كمال شرعه. نعم.
وقال الشيخ: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية. فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال.
انتبهتم؟ يقول: حمد نوعان: حمد يتعلق بإحسان الله عز وجل لعباد فيحمد ويشكر سبحانه على إنعام لعباد، وحمد يتعلق بذاته سبحانه وتعالى لكمال صفاته. إذن الحمد يكون حمدا على إحسان الله عز وجل لعباده، ويكون حمدا على كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله ونعوت جلاله وغير ذلك. الحمد هذا الذي هو لصفات الكمال، الصفات هذه وجودية ولا عدمية؟ هذه الصفات موجودة، إذ العدمية لا يحمد عليها. من هنا قال: وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية. فإنك تحمد على شيء موجود معلوم، فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. نعم، إذن الحمد يكون على قسمين: الحمد نوعان، حمد على إحسان لعباده، وحمد على ما يستحقه سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. نعم.
ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود. انتهى.
تمام. فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، وعليه يعود الحمد إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. أنت تحمد على الحلم، من الذي أعطاك إياه؟ أنت تحمد على علم، من الذي أعطاك إياه؟ أنت تحمد على نفقة، من الذي أقدرك عليها؟ إذن عاد كل شيء الله عز وجل، فله الحمد كله، ولو صدر الشيء من عبد. أنت أعطيتني شيئا وأحسنت إلي، فعود الحمد يعود إلى الله عز وجل، وإن شكرتك وكذا، إلا أن فعلك هذا معي من الإحسان وغير ذلك، لولا أن الله عز وجل أقدرك عليه، ولولا أن الله هداك له لما كنت. نعم. فعاد الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت أنتفع بك من شيء بوساطة مكان، ولا أنتفع بك بمال، ولا أنتفع بك بجاهك، ولا أنتفع بكذا، هذا كله من الله، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدره ما كان. ولهذا لو قدر الله لي نصيبا في مالك، ولو كنت أنا من أبغض الناس إليك، سوف أتيني من مالك ما قدره الله لي سبحانه وتعالى، حتما ولو بأي سبب من الأسباب. نعم.
قوله: الذي أرسل رسوله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي.
هذا المشهور يعني في التفريق بين الرسول والنبي، فيقول: وهو إنسان يخرج به الجن، فإن الجن ليس عندهم رسل، إنما نذر، إنما ما عندهم رسل. ذكر يخرج به المرأة، فلا يوجد رسول امرأة، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فالنبوة والرسالة في الذكور لا في الإناث. ولهذا مريم نبية أو امرأة صالحة؟ امرأة صالحة، ليست نبية، ليست نبية. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، وأمر بتبليغ، أوحي إليه بشرع من الله ونزل به جبريل عليه، وأوحي وأمر بتبليغ. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. هنا مشكل، لأن النبي أيضا مأمور بالتبليغ، العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ لهذا بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام أضاف هنا قيدا، ألا وهو: أرسل وأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، والنبي أوحي إليه وأمر بالتبليغ إلى قوم موافقين. يبقى كل منهما أمر بالتبليغ وكل منهما أوحي إليه، ما الفارق؟ أن الرسول يبعث إلى قوم ويؤمر ببلاغ قوم مخالفين، قوم ما عندهم شيء ولا عندهم شيء من أثار الرسالة، ومخالفين، فيرسل إليهم فيقع بينهم ما يقع من المعاندة ومن المعارضة وكذا، فيؤيد الرسول بالمعجزات. أما النبي إلى قوم موافقين يعني يجدد الدين للناس كالعلماء، ولهذا العلماء في الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. خلاص؟ ليه؟ لأنهم يجددون الدين. الناس اليوم ما سمعوا الرسول ولا سمعوا الصحابة، من الذي يبلغهم عن الرسول والصحابة؟ العلماء. يبقى يجدد الله عز وجل بهم الدين. ولهذا وظيفة يا إخواني العلماء وظيفة جليلة وعظيمة، وأفضل الناس في هذه الأمة بعد نبي الله عز وجل وصحابته هم العلماء، من الصحابة بقى ومما بعده. أفضل رتبة في الأمة رتبة العلماء، هذه أفضل رتبة، وهذا أيضا من النيات التي ينبغي أن ينويها الإنسان أيضا في هذا المجال، وهو أن الإنسان بطلب العلم يحصل أعظم مهمة، أعظم مهمة وأعظم وظيفة وأعظم عمل وأعلى قدر العلماء. فما خير على وجه الأرض الآن إلا منهم. فإذا هذا تعريف الذكرى هو التعريف المشهور والغالب عند الكثير، لكن الصحيح أن كل من النبي والرسول قد أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أرسلنا، يبقى الوحي إليهما، وكل منهما أمر بالتبليغ. ولكن هؤلاء إلى الرسول إلى قوم مخالفين والنبي إلى قوم موافقين. نعم.
والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع القويم.
نعم. النبي النبي لا وقد ينزل على النبي أيضا. نعم. ما أوحي إليه على حسب بعض درجات الوحي. نعم.
والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع القويم والدين الكامل وما أنزل عليه من القرآن الذي به حياة القلوب وهداية الخلق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءتها عدل ليظهره ليعليه على الدين كله.
فإخباراتها لما يتعلق بالأخبار عن الله وعن الرسل وعن الأنبياء وعن الأمم، وإنشاءتها اللي هي الأوامر عدل. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
ليظهره ليعليه على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين.
فالظهور هنا والعلو كما قال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يعلوه أن يعلو الصور، وما استطاعوا له نقبا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني عالين به، عالين بالحجة، حجة أهل السنة حجة قوية. هات أي جماعة الآن تجلس مع طالب علم سلفي ويكون الكلام بالأدلة، لا مجال، لا داعش عندهم دليل ولا إخوان عندهم دليل ولا تبليغ دليل ولا نور ولا ظلمة ولا صوفي ولا جهم ولا جبري ولا أي أحد، إنما كل يتحرك في فلك الإيه؟ التقليد وفكرة ينطلق منه، إنما دليل كتاب وسنة ما فيش. ولهذا لا يمكن تلاقي كتاب كده مفتوح في حياتك. شفت إخواني فاتح كتاب سلفي سلفي جالس يقرأ فيه، يبقى غلط، يبقى مش إخواني، مستحيل، يبقى ده لا يمكن يكون إخوانيا أبدا، واخد بالك؟ فكتاب سلفي بالعرض السلفي هذا خاص حصري فقط على أهل السنة والجماعة. فلهذا حجتهم ظاهرة عالية، حجتهم ظاهرة عالية. لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فما حجة ولا شبهة تقوى على معارضة الحق. نعم.
وكفى بالله شهيدا، أي أنه ناصره. وقال ابن القيم رحمه الله: فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت لهم، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظن أن ما وقع من الأغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على
ووعده
ووعده أن يظهره على كل دين سواه انتهى.
فلا تظن أن ما وقع من الأغماض والقهر يوم الحديبية لا تظن أن هذا نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، بالعكس فتح مبين. ولهذا لما عاد النبي من الحديبية نزلت عليه صورة تسمى بصورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال: هات عمر تعالى يا عمر، ثم قرأ عليه فقال يا رسول الله أفتح هو وهم حديث عهد بحزن وغم؟ وكان عمر يقول فعلام نقبل الدنية في ديننا بعدما قال ليس قتلنا في الجنة قتلنا في النار، أصنع الحق مع الباطل. فأنزل الله إن فتحنا لك فتحا، وكانت فتحا، فتح في الدعوة. وبقي المسلمون سنتين يدعون إلى الله بلا معارضة، فدخل في دين الله من الأعداد ما لم يدخل من قبل. وبعد ذلك هيأ الله سببا فدخلوا به مكة فاتحين، حينما اعتدت بنو بكر على خزاعة، وكانت خزاعة وكلتاهما مشركتان، لكن كانت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بنو بكر مع المشركين. حصل نقض عهد بعد ما أخذنا ثمرة الدعوة، هيا بنا بقى ندخل، فدخلنا بهذا السبب، فلم نكن ناقضين العهد، واستفاد المسلمون بدعوة سلمية، وصاروا يتحركون في الأرض بلا معارضة. وبعد ذلك كان فتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ولهذا لما قال أبو سفيان في حال دخول النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ما رأى من كتائب المسلمين، قال للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، قال العباس له إنها النبوة، إنها ليه النبوة ليست ملكا، من الملك اللي يفتح عليه هذا الفتح، هذه نبوة، هذه النبوة. فقال فنعم، إذن نعم هي النبوة، هي التوفيق، هي السداد، هي تسبيب الأسباب في نصرة الدين. وهكذا سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. ولهذا يا أخوان نحن نقول الظهور هذا حاصل والدعوة قائمة. شوف أنت بتواجه، أنت يا من لست بشيء، الناس يقولك إيه وأنت من أنت عشان تعارض حسن، ولا من أنت عشان تعارض مش عارف الحويني؟ يا ابني أنت لسه أنتش عارف حاجة يا ابني. يا عم ما تستهينش بيا، بس ده أنا راجل على قد حالي، ما أناش مشهور مثلا تتقول له كده، لكن هات لي أي حجة من حجج هؤلاء وأنا أردها عليه مباشرة، وفعلا محدش يقدر يكلمك. تقول قال رسولك يا أخي أنت عجبك الظن، قل له من الظلم أبدأ، من الظلم وضرب الظهر وأخذ المال أبدأ منهجي. فإن النبي ما قال اسمع واطع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب العاجل، إنما قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فبتأمرنا يا رسول الله إن ادركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني نحن نرضى بالظلم؟ ده منهج هذا القاعدين والله خاطب النبي الذي علمنا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقوى على محاجتك، لكن بقى هو يقول لك إيه؟ تعال بقى أنا لقيت حديث وجدته حديثا، هذا الحديث يرد عليكم جميعا. ما هو؟ والله لو وجدت حديثا يرد على هذا لرجعنا إليه. قال قوله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جاء. نقول لنا ولا لك هذا؟ يقول لا لنا، هو كلمة حق عند السلطان الجائر. نقول أعد القراءة، كلمة حق عند سلطان جائر، عند عند عند، فك على ربنا عينك، روح عند السلطان واخلو به وقل كلمة الايه، وقل كلمة الحق عنده. إنما أنت الآن فين؟ أنت عند السلطان ولا في الزازي؟ أنت في الميدان العام، ميدان عام مش عند السلطان. لكن إذا بلا السلطان عنده فقل كلمة الحق. فما يأتي لك أنت تذاكر حجتك؟ هذا سبيل، هذا سلطان، سلطان عظيم يا أخواني، هذا سلطان عظيم، سلطان الحجة. فلو يا أخواني شوية عيال، قولوا يا عم العيال كبرت بقى خلاص، ده كان زمان بقى أيام ما كانوا عاملين زي الأحبار والرهبان ومفهمينها زي الجماعة فوقها اللي كان يجي يدفن في الطرف زمان. ها محدش يفكر اصلا يدفن في حياته. اوعى تدخل القبر بوجهه، ادخل من بمقعدتك، اصل ممكن يحصل لك حاجة، انت هتغسل ممكن مش عارف ايه، ابواب مغلقة، اوعى تغسل، اوعى تفكر. لو يوقفوا الميت هذا 3 سنين من الذي سيقتحم المقبرة؟ فكذلك هؤلاء أيضا يقولك يا ابني والشباب اللي مش عارف يعمل ايه، ويا ابني المسألة مناطات ومناط كذا ومناط كذا ومناط كذا، ولازم ان تعرف المناطات، ويبقى الواحد لسه ما راحش ولا جه ويقولك الدليل مش عارف كذا. يا ابني في عام وفي خاص، يا ابني في مطلق وفي مقيد، حاسب يا ابني. ونيجي ندور في النهاية على المناطات والمطلق والمقيد والخاص والعام، نجد هذه كانت هالة خلاص، هالة كما عند القساوسة لما وضع صكوك الغفران للناس حتى لا يعتدي أحد، وقدسية رجال الدين كما يقال عندهم حتى لا يعتدي أحد عليه. نعم، فإذا هذا النصر حاصل وهذا الظهور قائم، وظهورنا ظهور حجة وبيان، هذا ظهور الحجة والبيان لا يتخلف ساعة ولا يتخلف لحظة. أما الظهور بالسيف والسنان الدولة، يعني أن تكون الدولة على السنة، هذه قد تتخلف في بعض الأزمان لضعف المسلمين. أما ظهور الحجة والبيان فهذا قائم، هذا قائم. ولهذا أقل أخ لو ذهب إلى الإعلام مثلا ووقف كل رجال الإعلام، حطوا بحيري مع إبراهيم عيسى مع عمرو أديب، كل دول وقفوا في خندق واحد وأخ واحد ينسف ما عندهم نسفا، لأن هؤلاء لا حجة لهم، إنما هي شبهات الشيطان يلقونها في مسامع الناس. ومعلوم أن الحجة، حجة الدليل، هي الحجة العظيمة، والظهور هذا والظهور الجليل. طيب نكتفي بها. طالما ايه؟ بيقول اللي عنده مش لازم ظرف، طالما توصل. يعني انا اقول هنا وهي توصل، توصل له بقى مشوهة ولا توصل له صحيحة؟ لا، نقول الحكم بيننا وبينك يا عدوي فهم السلف، هل السلف فهموا العندية التي عندية بينه وبينه، ولا فهموا الميادين والأماكن العامة تصل؟ نقول نرجع إلى فهم السلف، فهم الصحابة. وما فهم الصحابة؟ جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما قال له ألا تنصح لعثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. هذا واحد. ايضا حديث عبد الله بن ابي اوفى لما جاءه سعيد وقال الا ترى ما يصنع السلطان، فقال عبد الله واخذ بيدي وقال عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، ان كان السلطان يسمع لك فاته في بيته. يبقى العنديه بقى في الميدان ولا العنديه في المكان؟ عنده، عنده. هذه نصيحة، هذه نصيحة بينك وبينه في السر. أما الإنكار فقد فهو عنده، ولكن قد يكون علنا. إذا وقعت معصية علنا فإنك تنكر، لكن بالأسلوب الشرعي كما قيل لبعض الأمراء علامة تقدم الصلاة الخطبة على الصلاة، حديث أبي سعيد، أثر أبي سعيد الخدري، كان النبي يصلي ثم يخطب، قال ذهب الذي كنت ترى يا أبا سعيد أو كذا، ثم قدم الخطبة على صرف. فعندنا نصح، وعندنا أمر ونهي، وعندنا خروج، وهكذا. لا بد أن نفرق نصيحة فيما بينك وبين الأمر والنهي، يكون أمامه لكن قد يكون، قد تكون علنا، فلا بد أن تكون بطريقة شرعية. والنصيحة بينك وبين في السر. طيب، والخروج نزع اليد من الطاعة، خرجت بسيفك بلسانك باعتقادك لا تراه حاكما، كل ذلك نزع لليد من الطاعة. كالخوارج القعدية، فإنهم كانوا ينزعون اليد من الطاعة ويزينون الخروج للناس ولا يقاتلون بسيوفهم أبدا. فيقول لك يعني ولازم عنده أهم حاجة توصل له، توصل له إيه؟ السلف فهموا ذلك. وبعدين اللي بيقف النبي أمر معروف ويقول جاء عند البخاري وجاء عند مسلم وذكر ابن تيمية ويقول كده، ولا يقول ارحل عاوزين ناكل، وده اللي بيحصل، هو ده اللي حاصل. هل هذا أمر معروف عن المنكر، ولا هذا المنكر الذي يحتاج هؤلاء إلى الإنكار عليهم فيه؟ وفي النهاية يقولون هم محدثون، ويقف الواحد عند الإسناد وهذا من رواية فلان ومتابعات مش متابعات. تعال المنهج الأول، حقق المنهج، حقق المنهج. فما هكذا علمتك الأحاديث؟ ما هكذا علمتك الأحاديث؟ إنما هذا هوى في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.